No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله وغير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به ورتب وأنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغه بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ ذاكر وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله تعالى غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحاكم يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. لا تقبل شهادته، ولا يعاد للمرض، ولا يصلى عليه إمام، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ظلم ثوبه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته الذي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الإتقان الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل. ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظه به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله.
عند الكثير وهو أولى وتصانيفه الكثيرة
وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستلي سمعت أبا عثمان
قال سمعت
أبا عثمان سعيد بن إشكاب
ابن إشكاب
قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الإعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد للقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قولهم غلام وشفاء. وفي أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير رحمه الله: وللقول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نهتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الإعتقاد الذي صنفها،
أو نفسها التي نقلتها نفسها أو نفسها. نعم.
قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللمس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحب الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نوعوا من الضلالات وذميم المقالات، وخضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدع ولا يتفوه به ولا يمده من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول الخطر. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر قال: حدثنا يحيى بن ساسوي
أو ساسوي، نعم.
قال: حدثنا يحيى بن ساسوي قال: حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني عن الباشاني قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
عندي من قال لا أؤمن بهذا الكلام، نعم، في بعض النسخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة من أعظم مسائل الصفات، وهي مسألة الكلام وصفة الكلام لله تبارك وتعالى. ونعلم جميعا أن هذا الباب واحد، أن باب الكلام والعلو وغير ذلك من الصفات هو باب واحد مع ما سبق من صفات الله تعالى، لكن عادة الأئمة أنهم يفردون المهمات بالذكر والبيان والتفصيل. وعندنا صفتان من أجل صفات الله تبارك وتعالى وقع فيهما النزاع الكبير والكلام الكثير، وهما من شعائر أهل السنة والجماعة في مواجهة أهل البدع والضلال، وهما صفة الكلام والعلو. فلهذا يفردهما الأئمة دوما بالذكر والبيان والتفصيل لهذا المعنى الذي ذكرته لكم. وهذا الكلام من الإمام الصابوني رحمه الله اشتمل على المسائل التالية. المسألة الأولى ذكر اعتقاد السلف في القرآن، ومجمل ذلك في العبارة المأثورة المتواترة المحفوظة: القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا مجمل اعتقاد السلف في المسألة، يعتقد السلف أن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، فكذلك القرآن ليس بمخلوق لأنه من صفات الله عز وجل. المسألة الثانية ذكر حكم القول بخلق القرآن. قال رحمه الله تعالى: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. هكذا بين حكم خلاف هذا القول. من خالف هذا القول الذي عليه السلف ما حكمه؟ من قال بخلق القرآن، من قال إن الكلام ليس من صفات الله تعالى، وإن القرآن ليس من صفات الله عز وجل، وإنه مخلوق كسائر المخلوقات، فهذا كفر أكبر بإجماع السلف. المسألة الثالثة التنبيه على أن القرآن الذي هو كلام الله هو نفسه الذي نزل به جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف والألواح. وهذا في قوله رحمه الله: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذه الفقرة. فهذه إشارة مهمة في المسألة: هذا القرآن الذي ذكرناه الذي هو كلام الله ليس بمخلوق، هو عينه المنزل الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، المبلغ الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، المتلو الذي يتلى بالألسنة، المحفوظ الذي يحفظ في الصدور، المسموع الذي يسمع بالآذان، المكتوب الذي يكتب في المصاحف والألواح، هو عينه. وهذا جانب مهم، والتفصيل سيأتي إن شاء الله، ردا على من قال بالمغايرة بينهما. من قال إن القرآن الذي هو كلام الله ليس هذا المنزل ولا المتلو ولا المسموع ولا المقروء إلى آخره، وإنما هذا المنزل والمسموع والمقروء إلى آخره شيء آخر بخلاف كلام الله. تمام؟ فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذا الجانب ردا على هؤلاء. المسألة الرابعة ذكر قول ابن خزيمة رحمه الله في كفر القائل بخلق القرآن وإجراء أحكام الكفار عليه، وهذا ظاهر في كلامه. يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن غير مخلوق، هكذا وقع في النسخة التي بين يدي، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الكلام في حق كافر أو مسلم؟ هذا كلام في حق كافر. وكفره أكبر أو أصغر؟ أكبر، لأنه أجرى أحكام أهل الردة عليه، تمام؟ وهذا أيضا فيه الإشارة والتأكيد أن كفر القائل بخلق القرآن كفر أكبر، ليس كفرا دون كفر، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. المسألة الخامسة ذكر قول الإسماعيلي رحمه الله في مسألة اللفظ بالقرآن وأهميته في التنبيه على أن اللفظية يلحقون بالمخلوقية أو بالجهمية إن أرادوا القرآن. مسألة اللفظ هي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، ما حكم هذه المقالة؟ نقل المؤلف كلام الإسماعيلي رحمه الله: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. إذن حكم المسألة إجمالا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد بذلك القرآن، أراد بكلامه هذا أن القرآن مخلوق، فقد قال بخلق القرآن، أي هو كالجهمية كالذين صرحوا بأن القرآن مخلوق. وينبه هنا على الترابط بين رسالة الصابوني ورسالة الإسماعيلي، بينهما ترابط المؤلف رحمه الله ينقل عنها في مواضع، منها هذا الموضع الذي بين أيدينا الآن. المسألة السادسة ذكر كلام ابن مهدي الطبري في أن المنزل المتلو هو كلام الله الذي ليس بمخلوق. وابن مهدي هذا هو أبو الحسن من أصحاب الأشعري ومن الثابتين على مذهبه والقائلين بقوله، وهو من متقدمي الأشاعرة لا من متأخريه. أبو الحسن هذا من متقدمي الأشاعرة الذين عرفنا مذهبهم من قبل حتى لا نعيد الكلام. إذن الرجل مخالف في هذا الباب، في باب الصفات، وأيضا في صفة الكلام الأصل كذلك، لأن الأشعري نفسه حتى في طوره الأول وكذلك متقدم الأشاعرة أيضا مخالفون في صفة الكلام. ولكننا نجد هنا أن ابن مهدي صرح بالكلام الصحيح الذي يوافق اعتقاد السلف في هذه المسألة. يقول ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. إلى هذا القدر ليست المباينة واضحة بين، أو ليس هناك تنبيه واضح على خلاف مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة إلى هنا يتفقون مع أهل السنة. إنما المباينة في ماذا؟ وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. هذه هي النقطة التي باين فيها ابن مهدي الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يقولون هذا كما سنعرف إن شاء الله. الأشاعرة يفرقون بين كلام الله وبين المنزل المتلو المسموع، ويقولون إن هذا المنزل ليس كلام الله عز وجل، وإنما هو حكاية أو عبارة إلى آخره. فابن مهدي هنا يقول هو نفسه الكلام الذي تكلم به الله تعالى. ثم تعرض لمسألة اللفظ فقال: من قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم، وسيأتي بيان ما يتعلق بهذا. التنبيه المهم هنا والفائدة المنهجية في نقل كلام المخالف، ابن مهدي هذا ليس على السنة، هو مخالف في هذا الباب، في باب الصفات نفسه الذي نتكلم فيه الآن، ومع ذلك لم يتحرج الصابوني رحمه الله من نقل كلامه. لماذا؟ لأنه وافق الحق، ولأنه رد على شيعته التي ينتسب إليها، كأنه يقول ابن مهدي الذي هو منكم خالفكم، وهذا كلامه في خلاف قولكم. إذن يجوز أن تنقل عن المخالف، يجوز أن تنقل عن المبتدع إذا كان لهذه الفائدة. ولا يلزمك في هذه الحالة أن تقول هو مبتدع ضال وهو كذا وهو كذا، وهذا له صلة بمسألة الموازنات، تمام؟ لا يلزمك في هذه الحالة أن تصرح بأنه مبتدع أو ضال إلى آخره، لأن المقام الذي أنت فيه لا يستدعي ذلك، تمام؟ فهذا فيه فائدة منهجية ونقل عن إمام من الأئمة السالفين يبين لنا جواز هذا الأمر، وهو رحمه الله قد صرح بذلك. قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره، يعني هو فيما قاله موافق، وافق الحق وتكلم بالحق، وإن كان في غيره حتى في نفس هذا الكتاب قد تكلم بماذا؟ بباطل وبخلاف الحق. ثم أشار إلى حاله، قال: مع تبحره في علم الكلام إلى آخره. إذن فالرجل ابتداء ليس على السنة، هو من أهل الكلام وعلى طريقة الأشعري المعروفة، لكن للفائدة التي بينتها لكم جاز أن ينقل كلام. المسألة السابعة: ذكر كلام إسحاق بن راهوية رحمه الله في المنع من الكلام في مسألة اللفظ، لا يزال الكلام موصولا على قضية اللفظ لأنها قضية مهمة ووقعت فيها فتنة عظيمة. فالمؤلف رحمه الله نقل كلام إمام متقدم معاصر للإمام أحمد رحمه الله، وهو الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية رحمه الله. سئل عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. ماذا فعل؟ سد الباب، لا ينبغي أن يناظر في هذا، لا تتكلموا في هذه المسألة، لا تفتحوها، لا تناقشوها، لا تناظروا فيها، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذا هو القدر الواضح والبين الذي ليس عندنا فيه إشكال. إذن دعونا في هذا الجانب الواضح واتركونا من هذه المشكلات والفتن التي تؤدي إلى الصرف عن الحق. إذن طريقة الأئمة لخصت في كلام إسحاق هذا، طريقة الأئمة في مسألة اللفظ لخصها إسحاق رحمه الله: لا تناظر في هذا، القرآن وكلام الله ليس بمخلوق. إذن عندك أمران: الأمر الأول حسم المادة ومنع الكلام في المسألة والخوض فيها، الأمر الثاني التثبيت على الاعتقاد الصحيح أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذا أمر واضح لنا وتبين لنا بالحجة، ليس عندنا فيه شك ولا ريب، إذن ليس عندنا مجال لفتح الباب أمام فلان أو فلان حتى يشككنا في هذا الأمر. المسألة الثامنة: ذكر كلام الطبري رحمه الله في مسألة اللفظ واحتجاجه بكلام الإمام أحمد رحمه الله. وكلام الطبري المنقول عندكم كلام مطول، وسيأتي التعرض للمهمات منه إن شاء الله تعالى في مواضعها. المقصود هنا خلاصة القول أن ابن جرير الطبري رحمه الله بيّن مسألة اللفظ على أنها مسألة حادثة مبتدعة لا نشتغل بالكلام فيها، والمرجع فيها إلى قول الإمام أحمد رحمه الله عندما نقل عنه أن اللفظية جهمية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن خلاصة القول في هذا أن اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة جهمية، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والفائدة من ذلك كما بيّن المؤلف رحمه الله أن الطبري قد نفى عن نفسه بهذا الكلام ما قذف به ونسب إليه من العدول عن السنة، لأن ابن جرير رحمه الله وقعت له فتنة في هذا ونسب إليه أنه يقول باللفظ أو ما أشبه ذلك. إذن عادة الأئمة أنهم يبينون إذا نسب إليهم شيء من الباطل أو تكلم أحد في حقهم بالباطل فإنهم يبينون ويوضحون ما هم عليه. المسألة التاسعة: كلام المؤلف رحمه الله في شرح قول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. خلاصة القول في هذا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف يقول إن الذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وهكذا المسألة كما سنعرف إن شاء الله، تكلموا بعبارة موهمة مجملة حتى وصلوا بذلك إلى التصريح بخلق القرآن، وحتى يستروا مذهبهم في القول بخلق القرآن. فهؤلاء في الأصل جهمية، لم يصرحوا بحقيقة قولهم لما خافوا أهل السنة بعدما أبطل الله تعالى المحنة على يد الخليفة المتوكل رحمه الله، وانتشرت السنة وظهرت، فخاف الجهمية من نشر كلامهم، فلجأوا إلى العبارات المهمة التي يسترون بها مذهبهم. إذن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لماذا سمي جهميا؟ لماذا اعتبر جهميا؟ لهذا المعنى، أنهم في الأصل جهمية متسترون، وتدرجوا بقولهم هذا إلى القول بخلق القرآن. طيب، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ما معنى هذا؟ المراد خلاصة الكلام أن السلف لم يتكلموا في هذه المسألة، هذه مسألة حادثة مبتدعة، فمن خاض فيها فهو مبتدع، ومن تكلم فيها فهو مبتدع، هذا أمر لم يتكلم فيه السلف ولم يخوضوا فيه. المسألة العاشرة: ذكر كلام ابن المبارك رحمه الله في تكفير من أنكر حرفا من القرآن أو من لا يؤمن بالقرآن، والكلام واضح. طيب، ما فائدة الإتيان به هنا؟ أولا إثبات الحرف في كلام الله، أن كلام الله تعالى بحروف. ثانيا الرد على أهل البدع الذين خالفوا في المسألة نفسها، لأنه يلزمهم موافقة المشركين الذين كذبوا بالقرآن، الذين خالفوا في هذه المسألة من الجهمية والمعتزلة والكلابية وغير هؤلاء، كلهم على حسب التفاوت في مذاهبهم يلزمهم موافقة المشركين، يلزمهم موافقة المشركين الذين كذبوا بالقرآن أصلا وقالوا هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما سنعرف إن شاء الله. فكأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الكلام ليدل على هذا الأمر، ليبين أن من أنكر حرفا من القرآن أو من قال لا أؤمن بالقرآن فهو كافر. طيب، هل هناك من المخالفين من فعل ذلك؟ هل منهم من قال لا أؤمن بهذا القرآن؟ أحد قال ذلك؟ لا. هل منهم من قال أنا أنكر هذا الحرف من كلام الله تعالى؟ لم يقل ذلك أحد. طيب، ما الفائدة من الإتيان بهذا الكلام هنا؟ هل هو يتكلم مع ملاحدة مشركين؟ حقيقة المذهب هكذا، لازم مذهبهم هكذا، أنه يعود إلى كلام المشركين المكذبين بالقرآن. تفصيل الكلام على هذا المبحث على النحو التالي، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. الفصل الأول: صفة الكلام لله تعالى. المبحث الأول: ذكر الأدلة على هذه الصفة. أولا الأدلة من القرآن، والآيات في ذلك جاءت على صيغ متنوعة، فتارة تجيء بلفظ الكلام كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وكلمه ربه، وقوله: قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقوله ولا يكلمهم الله، وتارة تجيء الآيات بلفظ القول كما في قوله تعالى والله يقول الحق، وقوله سلام قولا من رب رحيم، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله ولكن حق القول مني، وقوله وإذ قال ربك للملائكة، ومثل هذا كثير جدا في أن الله تعالى قال كذا أو يقول كذا. وتارة تجيء الآيات بلفظ الحديث كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله الله نزل أحسن الحديث، وتارة تجيء بلفظ النداء كقوله تعالى وناداهما ربهما، وقوله وناديناه أن يا إبراهيم، وقوله وإذ نادى ربك موسى، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وتارة تجيء بلفظ المناجاة في قوله تعالى وقربناه نجيا، وتارة تجيء بتقرير مهم وهو أن الذي لا يتكلم لا يصح أن يكون إلها أو هو عاجز ناقص، فالأول كقوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والثاني كقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا طرف من الأدلة في كتاب الله تعالى على صفة الكلام. ثانيا الأدلة من السنة، والأحاديث في ذلك أيضا على النحو الذي سبق ذكره في كتاب الله تعالى، تارة تجيء بلفظ الكلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وموطن الشاهد في قوله أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وكما في الصحيحين أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وكما في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. وكما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كما روى مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها مرفوعة: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكما روى مسلم أيضا عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها مرفوعة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي. وكما جاء في الأحاديث الكثيرة التي فيها لا يكلمهم الله ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتارة تجيء الأحاديث بلفظ القول كما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويدخل في هذا الأحاديث القدسية: يقول الله كذا، قال الله كذا. وتارة تجيء الأحاديث بلفظ الحديث كما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه في خطبة الحاجة: فإن خير الحديث كتاب الله. وتارة تجيء بلفظ النداء كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، وذكر الحديث. وكما في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكما رواه البخاري في خلق الأفعال والإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه مرفوعا: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. وتارة تجيء الأحاديث بلفظ المناجاة كالحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أو أنه قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ وذكر الحديث. فموطن الشاهد أنه سمى هذا نجوى. فهذا طرف من الأدلة في السنة على صفة الكلام لله تعالى. المبحث الثاني: ذكر مذهب السلف. يثبت السلف صفة الكلام لله عز وجل على الجادة المعروفة، فيقولون: إن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا هو صفة من صفاته كالعلم والسمع والبصر إلى آخره، وهو من الصفات الإلهية التي تثبت لله تعالى من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. والكلام عند السلف من الصفات الذاتية الفعلية، فهو صفة ذاتية أي قائم بذات الله، لم يزل الله تعالى موصوفا به، وهو صفة فعلية أي يصدر وقتا بعد وقت متى شاء الله وكيف شاء. وهذا هو الذي عبر عنه السلف بقولهم: لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء. هذه عبارة مأثورة عن الأئمة معروفة، جانبان لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء. لم يزل متكلما يعني صفة ذاتية، يتكلم إذا شاء يعني صفة فعلية. والمتأخرون من العلماء يعبرون عن ذلك بقولهم: صفة الكلام أزلية النوع حادثة الأفراد. أزلية النوع يعني لم يزل متكلما، يعني صفة ذاتية. حادث الأفراد يعني يتكلم إذا شاء، يعني صفة فعلية. إذن لم يزل الله تعالى متكلما، والكلام قائم بذات الله تعالى. والله عز وجل يتكلم، يصدر الكلام حينا بعد حين، في وقت دون وقت، بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. إذن لابد من هذين الأمرين، لابد أن تثبت أن الكلام قائم بذات الله وأنه من فعل الله. لابد أن تثبت الجانبين معا، لأن أهل البدع كما سنعرف إن شاء الله أثبتوا شيئا دون شيء، وضلوا في شيء دون شيء. الأمر التالي معنا أن صفة الكلام صفة عقلية تدرك بالعقل، للطرق التي سبقت معنا أن الله تعالى حي فلا بد من اتصافه به أو بضده إلى آخر. والنقل أكد هذا الطريق العقلي، النقل أكد هذا الطريق العقلي. كيف؟ هذا ذكرناه منذ قليل. أيوة، عندما بين أن عدم الكلام دليل على ماذا؟ على النقص أو العجز، أو على عدم ألوهية الأشياء، وأن الذي لا يتكلم لا يصح أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ يعني كأنه قال ارجعوا إلى عقولكم، ارجعوا إلى فطرتكم، معنى أن هذا العجل لا يكلمكم، إذن لا يصح أن يكون إله. الأمر التالي معنا في اعتقاد السلف إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل. أولا، ما المراد بالحرف والصوت؟ قال أبو نصر السرزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، والسرزي رحمه الله له هذه الرسالة المختصرة، وله كتاب الإبانة المطول، وكتاب الإبانة يعني أكبر ظن الآن أنه مفقود. قال رحمه الله: الحرف جانب الشيء، والصوت ما يتحقق سماعه. الحرف جانب الشيء، والصوت ما يتحقق سماعه. لماذا نقول هذا؟ تماما كما سبق معنا في الغضب والرضا وهذه الأشياء، أهل البدع قالوا الصوت هو الهواء المتحرك بين جرمين، هو الهواء المتحرك إيه؟ بين جرمين. طيب، هذا هو الصوت عندنا نحن صحيح، وعند المخلوقات هو هواء متحرك بين جرمين. طيب، هل هذه هي حقيقة الصوت أو كيفية الصوت؟ هذه كيفية الصوت. تمام، إذا رجعنا إلى ما سبق ذكره وسنعيد التنبيه عليه إن شاء الله، فكما قالوا في الغضب هو غليان دم القلب، وفي الضحك هو كذا، وفي الحياء هو كذا إلى آخره، أيضا قالوا في الصوت هذا الكلام، وفي الحرف أيضا ما يشبه. نقول لا، حقيقة الحرف والصوت، الحقيقة التي يلزم إثباتها في حق الله تعالى هي ما ذكرنا. الحرف جانب الشيء، أن كلام الله تعالى بحروف، بمعنى أن الحرف جانب من الكلمة، تتكون منه الكلمة، الكلمة تتركب من حروف. والصوت هو ما يسمع، ما يدرك بالسمع. تمام، لا يلزم أن يكون هواء بين ماذا؟ بين جرمين. وتأكيد هذا في أصوات المخلوقات كما سنبين إن شاء الله في الرد عليهم، أن المخلوقات الصماء تتكلم بصوت، وليس صوتها ماذا؟ هواء بين جرمين. تمام، فهذا هو المراد بالحرف والصوت. وأما الدليل على إثباته فهو ما يلي: أولا، أن الكلام لا يكون إلا بهما، لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت، ولا يعقل غير هذا في لغة العرب. فإذا أثبتنا أن الله تعالى يتكلم لزمنا إثبات الحرف والصوت، لأن حقيقة الكلام لا تكون إلا بذلك. ثانيا، أدلة النداء والمناجاة، خصوصا يعني نخص هذا النوع من الأدلة، أدلة النداء والمناجاة. لماذا؟ لأن النداء لا يكون إلا بصوت، ولأن المناجاة لا تكون إلا بصوت. ثالثا، الأدلة التي فيها ذكر الاستماع، الحمد لله. أما بعد، فالنوع الثالث من أنواع الأدلة التي تدل على إثبات الحرف والصوت لله تعالى، الأدلة التي فيها ذكر الاستماع، كقوله تعالى فاستمع لما يوحى، وما سبق معنا من الحديث ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن هذا الذي سمع من الله تعالى سلسلة على صفوان، والمراد التقريب بطبيعة الحال لا التمثيل. وأيضا الحديث الذي أخرجه البخاري في خلق الأفعال وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفاء. وهذا الأثر صح موقوفا وروي مرفوعا ولا يصح. فهذه أدلة تدل على إثبات الصوت، لأن الاستماع لا يكون إلا لصوت، والملائكة سمعت صوتا من الله تبارك وتعالى. رابعا، الأحرف المقطعة في القرآن، بل عامة الحروف، القرآن كله يتكون من ماذا؟ من حروف. ويذكر هنا ما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة. وهذا صح موقوفا وله حكم الرفع. خامسا، التصريح بلفظ الصوت، يعني ما تقدم يدل على الصوت بماذا؟ بالمعنى، لكن الأدلة دلت على لفظ الصوت أيضا، يعني ذكرت أيضا هذا اللفظ في حق الله تعالى، كما تقدم في الحديث فينادى بصوت، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كل هذا صرح فيه بلفظ الصوت. فهذه أدلة ظاهرة على إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر التالي معنا في مذهب السلف في هذه المسألة، هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ لأهل السنة في ذلك قولان حكاهما غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وخلاصة المسألة كما يلي: لابد أن يعرف أن الخلاف ليس في المعنى. كيف يعني؟ أهل السنة متفقون على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، صحيح، وأن كلامه صفة فعل، إذن يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء، المعنى مجمع عليه، إذن لا تخلط، انتبه. ليس معنى هذا الخلاف الذي ذكرته أن السلف مختلفون في صفة الكلام هل هي فعلية أو لا، انتبه، السلف مجمعون على أن الكلام صفة فعل، وأن الله يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء، وأن الكلام خاضع لمشيئته وإرادته، فهو يتكلم حينا ولا يتكلم حينا. طيب، عندما لا يتكلم نطلق عليه لفظ السكوت أو لا نطلق؟ هذا الخلاف، تمام؟ كما سبق معنا في مسألة الشمال، أحسنت، الشمال لله تعالى يدان، في خلاف في هذا؟ ما في خلاف، وأن إحداهما يقال لها اليمين،
وأن الأخرى يقال لها اليد الأخرى، وأن كلتا يديه يمين. هذا في خلاف؟ ما في خلاف، إنما الخلاف في اليد الأخرى، نطلق عليها لفظ الشمال أو لا نطلق فقط، تمام؟ فكذلك الأمر هنا، السلف لا يختلفون إطلاقا أن الكلام صفة فعل، وأنه ليس ملازما لذات الله تعالى، بمعنى أنه مثلا كالحياة وكالعلم وكالسمع والبصر، هو قائم بذات الله تعالى من هذه الحيثية، لكنه أيضا صفة فعل، فالله تعالى يصدر الكلام إذا شاء ولا يصدره إذا شاء، لا خلاف في هذا. إنما القضية في حالة عدم الكلام، إذا لم يتكلم الله تعالى، هل هذا يسمى سكوتا أو لا؟ أوضح لك المسألة. الله تعالى كلم موسى أو لم يكلمه؟ طيب، كلم الله تعالى موسى كلاما معينا ثم رد عليه موسى، إذن انتهى كلام الله تعالى حتى يجيب موسى، فإذا أجاب موسى كلمه الله تعالى ثانية. طيب، في وقت كلام موسى الله تعالى لم يتكلم، صحيح؟ طب هل هذا نسميه سكوتا أو لا؟ تضح الأمر الآن ولا لا؟ فهذا هو الذي فيه القولان، والصواب في ذلك أنه إن أريد، هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إن أريد بالسكوت السكوت عن أشياء معينة، بمعنى أن الله تعالى يسكت عن أشياء معينة، فهذا حق وصحيح، وهذا جاء به النصوص، يعني الحديث عند من يصححه: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، تمام؟ يعني ورد النص صراحة بإطلاق لفظ ماذا؟ السكوت على الله تعالى. فهذا هو ما بينه رحمه الله. وهنا نلفت النظر إلى قضية مهمة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في صفة النزول والمجيء، ما يسمى بالحركة، ما يسمى بالحركة، هل نثبت لله تعالى هذا أم لا؟ لابد بارك الله فيكم أن نفرق بين المعنى واللفظ، لابد أن نفرق بين المعنى واللفظ. المعنى نفسه صحيح وموجود، لكن هل يعبر عنه باللفظ أم لا؟ هنا الخلاف، يختلف أهل السنة في هذا. فمن أثبت هذه الألفاظ قال هي تعبير عن المعنى الصحيح ولازم الحق حق. تاني، هي تعبير عن المعنى الصحيح ولازم الحق حق. يعني الآن نحن متفقون، دعنا نتكلم الآن في صفة الكلام، نحن متفقون أن الله يتكلم أحيانا ولا يتكلم أحيانا. طيب، في عدم كلامه سبحانه وتعالى، إذا سميت هذا سكوتا، أي مانع من هذا؟ فسكوت بمعنى عدم الكلام، ليس بمعنى خرس ولا بكم ولا تعطيل ولا كذا ولا كذا، إنما المراد ما يقابل الكلام، ضد الكلام ماذا؟ السكوت. فأنا أعبر باللفظ على هذا المعنى الصحيح الذي نحن جميعا متفقون عليه، ولازم الحق حق، إذا أثبتنا أن صفة الكلام صفة فعلية فيلزمنا أن الله تعالى في بعض الأحيان لا يتكلم ولا يعقل إلا هذا، وليس هذا عن نقص، وإثبات هذا اللفظ ليس فيه نقص في حق الله تبارك وتعالى. نفس المأخذ هو مأخذ من أثبت الحركة كما سيأتي معنا إن شاء الله، نفس الطريقة. طيب، الفريق الآخر ما مأخذه؟ التوقيف. التوقيف، يقول هذا باب توقيفي، فلم يرد في النصوص، يعني مثلا هنا في صفة الكلام لم يرد أن الله يسكت، ولم يقل هذا السلف، إذا تكلمنا على الأوائل يعني الصحابة والتابعين، هذه الطبقات المتقدمة، لم يتكلم بهذا أحد. إذن هذا باب توقيفي، ونحن نتكلم في صفات، والصفات مبناها على التوقيف، إذن أنا أتحرز من اللفظ، أنا متفق على المعنى، لكنني لا أسميه ماذا؟ سكوتا، لأن النص لم يأتي بذلك. كما في مسألة الحركة، يقول أنا متفق على المعنى ولا أخالف فيه، لكن لا أسمي المجيء ولا النزول ولا كذا ولا كذا حركة، لا أسميها هكذا، تمام؟ فرق بين هذا وبين الألفاظ المجملة، وبين الألفاظ الإيه؟ المجملة. هذه الألفاظ ليست من قبيل الألفاظ المجملة، يعني لا تقارن بين هذا وبين لفظ الجسم، مع أن لفظ الجسم قد يراد به ماذا؟ معنى صحيح، لكنه لفظ مجمل موهم، لهذا لا يقال لأهل السنة فيه قولان، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن اللفظ فيه إجمال وإيهام، لا يصح أن يقال في حق الله تعالى. لكن السكوت والحركة ليس فيها إجمال، ليس فيها نفس المحظور الذي هو في الألفاظ الأخرى، لهذا اختلف فيها أهل السنة، فكان منهم من يعبر بها ومنهم من لا يعبر بها. إذن طيب، يعني خلاصة المسألة ماذا نقول؟ نقول الأمر سهل وواسع إن شاء الله تعالى، لأن كل فريق له مأخذه المعتبر، كل فريق له مأخذه المعتبر، وما دام أن النزاع في اللفظ ولا يترتب عليه فساد اعتقاد ولا يترتب عليه يعني مشكلة في حق الباري سبحانه وتعالى، إذن الأمر سهل، ليس عندنا مشكلة. إذن من قال إن الله تعالى يسكت ويوصف بهذا على هذا المعنى الذي ذكرته لكم لا حرج. من تحرز عن اللفظ، عن لفظ السكوت، وقال أنا أقول إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأقف عند هذا، خلاص لا حرج. تمام، هذه خلاصة القول في هذه المسألة. طيب، الأمر التالي معنا إن شاء الله تعالى في صفة الكلام، وهو الأخير، نفي الخلق عن الكلام. نفي الخلق عن الكلام، أي إن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه مسألتنا الآن. يعني عندما نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فهذا يبنى على أساس، وهو أن الكلام نفسه ليس بمخلوق. طيب، كيف نثبت أن الكلام ليس بمخلوق؟ أهل السنة لهم في ذلك طرق متعددة، منها الطريق الأول القاعدة العامة في الصفات كما سبق بيانه بالتفصيل، والكلام من الصفات، الصفات غير مخلوقة والكلام من الصفات، إذن الكلام ليس بمخلوق. ومن العبارات المأثورة عن الأئمة الشهيرة في تأكيد هذه الحقيقة كلام الله من الله ليس ببائن منه لم يخل منه، كل هذه عبارات عن الأئمة مأثورة تبين هذا. كلام الله من الله أي من صفاته، كلام الله صفة من صفات الله. طيب، هل يقوم بالله تعالى مخلوق؟ معاذ الله. وأصل هذا في القرآن ولكن حق القول مني، إذن القول من من؟ من الله. تنزيل الكتاب من الله، إذن الكتاب منزل من الله، يعني صدر من الله، خرج من الله. الطريق الثاني المغايرة بين الخلق والأمر، وأن الأمر ليس بمخلوق والكلام من الأمر، إذن الكلام ليس بمخلوق. بعبارة أخرى، الأمر أمر الله تعالى، يعني أمر الله تعالى ليس بمخلوق، والكلام من الأمر، إذن الكلام ليس بمخلوق. طيب، ما الأدلة على هذا؟ يقول الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طيب، تسخر بمخلوق؟ لا يمكن. ثم أكد هذا فقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، إذن الأمر ليس بماذا؟ بمخلوق. وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ففرق بين أمره وبين الشيء المأمور، أمره إذا أراد شيئا، إذن الأمر خلاف هذا الشيء الذي سيقول له كن فيكون. وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب، هل تقوم السماء والأرض بمخلوق؟ لا يمكن. وهنا القاعدة التي يذكرها غير واحد من الأئمة، وهي لو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر وهكذا. يعني من قال إن الأمر مخلوق يلزمه أن يكون مخلوقا بشيء آخر، بأمر آخر. طيب، الآخر هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال مخلوق إذن أمر آخر و و فهذا هو المسمى بالتسلسل، يسمى بالإيه؟ بالتسلسل. فهذا تسلسل باطل يتبين به أن الأمر ليس بمخلوق. طيب الكلام من الأمر ولا لا؟ لأن أمر الله تبارك وتعالى أمر كوني وأمر شرعي، وكله من كلمات الله عز وجل. فإذا أثبتنا أن الأمر ليس بمخلوق وأن الكلام من الأمر، إذن الكلام ليس بمخلوق. الطريق الثالث ثبوت الاستعاذة بالكلام ولا يستعاذ بمخلوق. حديث الذي مر معنا أعوذ بكلمات الله التامة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يستعيذوا بكلام الله، ومعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق، إذن الكلام ليس بمخلوق. الطريق الرابع ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، وذكر الحديث. طيب موطن الشاهد في ماذا؟ أنه غاير بين الخلق والقول، لما خلق القلم قال له، إذن القلم إذن القول ليس من الخلق في شيء. الطريق الخامس وبه نكتفي ما ثبت في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام كما أخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. واضح. إذن الذي كان بين آدم وموسى كان مخلوقا؟ لا، لم يكن مخلوقا. إذن الكلام الذي كلم الله به موسى لم يكن ماذا؟ لم يكن مخلوقا من المخلوقات. هذا آخر الكلام بحمد الله تعالى على هذا الفصل الذي هو صفة الكلام، ذكرنا الأدلة واعتقاد السلف. يأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك الفصل الثاني وهو القول في القرآن الكريم. الحمد لله.